السلام عليكم. على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الخامسة من البحث. في بيان بعض الإشكالات الجانبية بحسب تعبير السيد الشهيد على فكرة الترتب، على الترتب غير الإشكال الأصلي، فإن هناك إشكالا أصليا على أساسه ادعى صاحب الكفاية ولعله قبله الشيخ الأنصاري في حالة الترتب، وهو إشكال لزوم الجمع بين الضدين ولو في حالة واحدة في حال تحقق شرط فعلية المهم. هذا هو الإشكال الأساسي الذي على القائلين بإمكان الترتب أن يدفعوه ويبرهنوا على أنه لا يلزم من الترتب طلب الجمع بين الضدين حتى في حالة واحدة. وهذا الإشكال الأساسي هو الذي سوف نبحثه في الجهة السادسة، حيث أن للمرزاء أو للمؤسسين لفكرة إمكان الترتب بيانا تفصيليا مؤلفا ومركبا من مقدمات خمسة لإثبات عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين، سوف يأتي مفصلا في الجهة السادسة. إلا أن هناك إشكالات أخرى جاءت في أثناء ثنايا ذاك الإشكال الأصلي في كلمات بعض المحققين كصاحب الكفاية وغيره على مسلك الترتب وكون أحد الأمرين أو كلا الأمرين مشروطا بعصيان الأمر الآخر، الأمر بالمهم مثلا مشروطا بعصيان الأمر بالأهم. هناك إشكالات أخرى في تنشأ من كيفية صيغة هذه الشرطية. هذه إشكالات جانبية غير الإشكال الأصلي، نعالجها هنا في الجهة الخامسة لكي ينحصر الكلام حينئذ في ذاك الإشكال الأصلي، تنحل هذه الإشكالات الجانبية ولا يكون أمامنا أمام الترتب إلا ذلك الإشكال الأساسي، وهو لزوم طلب الجمع بين الضدين ولو في حالة واحدة. هذه الإشكالات الجانبية يذكر السيد الشهيد هنا ثلاثة منها. الإشكال الأول، هذا الإشكال مبني على أن يكون الأمر الترتبي مشروطا بعصيان الأهم أو ترك الأهم. عصيان الأهم هذا العنوان هو نحو الموضوعية أو المثيرية إلى ترك الأهم. إذا جعل الأمر الترتبي بهذا النحو أنه مثلا أجد والأمر بالإزالة أهم مطلق، وصلي إذا عصيت الأمر بالإزالة إذا لم تزل، إذا كان الأمر الترتبي بهذا النحو حينئذ بين هنا إشكال. الإشكال الأول الذي جاء في كلمات بعضهم أن هذا الأمر الترتبي أي المشروط والمترتب بعصيان الأهم إما أن يكون العصيان شرطا في، لا محل، العصيان للأهم شرط في الأمر بالمهم، عصيان الإزالة شرط في الأمر بالصلاح. هذه الشرطية على حد سائر شرائط الوجوب شرط لوجوب الأمر الصلاة، لوجوب الصلاة. هذا الشرط إما أن يكون شرطا متقدما أو مقارنا أو متأخرا عن المشروط عن الوجوب. ولا شك رابع لا محالة شرط الوجوب إما متقدم أو مقارن أو متأخر. إذا كان متقدما بأن يكون الأمر بالمهم زمانه بعد زمان عصيان الأهم، ففي الزمن الأول كان الأول يعصي الأمر بالإزالة الأمر بالأهم، ثم بعد أن تحقق العصيان وانتهى يأتي الأمر بالمهم، فيكون زمان الشرط وهو عصيان الأهم متقدما على زمان المشروط وهو الأمر بالمهم. وهذا خارج عن بحث الترتيب، لأن بحث الترتب إنما يبحث ما إذا كان الأمر بالضدين في الأمر بالأهم والمهم معا في زمان واحد، لا أن في الزمان الأول أحد الأمرين في الزمان الثاني الأمر الآخر. لا كلام في إنسانه الأمر بالضدين في زمانين لا يقول أحد باستحالته، الضد في هذا الزمان مأمور بالأمر الآخر في زمان الثاني مأمور به، أي محظور فيه. وخارج عن الفرض، لأن الفرض أن الواجبين المهم والأهم متزاحمان أي معا في زمان واحد، زمان المهم نفس زمان الأهم لا زمان الآخر، وكلاهما في زمان واحد. فإذا كان الأمر وكان الواجبان المتزاحمان تزاحمهما في زمان واحد كما هو معنى التزاحم، إذن فهذا الفرق خارج أصلا عن المسألة، هذا الاحتمال الأول غيره لا موضوع له. يبقى الاحتمال الثاني والثالث، أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم، وعصيان الأهم شرط مقارن أي في نفس زمان العصيان يكون الآن بالمهم لا بعده، زمان عصيان الأهم يكون الأمر بالمهم فعليا. والاحتمال الثالث أن يكون نحو الشرط المتأخر، بمعنى أنه عصيان الأهم سبب لأن يكون الأمر بالمهم فعليا قبل آن العصيان، ثم نحو الشرط المتأخر حينما يشتغل بالمهم ويتحقق به عصيان الأهم ينكشف أن الأمر بالمهم كان فعليا قبل تحقق العصيان وانتهائه مثلا، فعصيان الأهم شرط متأخر بفعلية الأمر بالمهم. هذا الاحتمال الثالث، يقال أن هذان الاحتمالان حينئذ. الاحتمال الثاني وهو أن يكون الأمر بالمهم مشروطا لعصيان الأهم بنحو الشرط المقارن، يكون زمان الأمر وزمان الشرط وعصيان الأهم وفعل الأهم وفعلية الأمر بالأهم في زمن واحد، هذا غير ممكن أو غير معقول أيضا، باعتبار أنه الأمر بالأهم لابد أن يتقدم زمانا على الأهم لكي يمكن أن يدعو نحو الفعل فعل الأهم. إذن فلا يمكن أن يكون زمان الأمر بالأهم نفس زمان عصيان الأمر بالمهم نفس زمان عصيان الأهم، هذا يريد أن يعصي بفعل المهم، فلا بد أن يكون الأمر بهذا المهم متقدما على زمان العصيان لكي يمكن أن يكون مثلا داعيا محركا إليه. فهذا الشرط المقارن هنا لا يعقل أيضا، فيتعين أن يكون بنحو الشرط المتأخر، لأنه حينما يفعل المهم وبه يعصي الأهم ينكشف أن الأمر بالمهم كان فعليا، ويكون هذا العصيان الذي يتحقق في طول فعل المهم كأنه شرطا متأخرا لفعلية الأمر بالمهم قبل آن هذا تحقق العصيان، فتحقق العصيان يكون بفعل المهم متأخر عن الأهم، ويكون تحققه بعد ذلك بعد فعل المهم شرطا متأخرا كاشفا عن أن هناك أمر بالمهم قبل هذا الآن. فكان فعل المهم فعلا عن أمرين لا بلا أمرين فيكون صحيحا وجهيا على إمكان الترتيب. هذا حينئذ يقال أنه لا لازمه الشرط المتأخر، هذا مبني على إمكان الشرط المتأخر، فيكون الترتب مبنيا على القول بإمكان الشرط المتأخر لأن يكون زمان الأمر متقدما وزمان شرط فعلية الأمر متأخرا. الأمر موجود في زمن سابق، يكون الأمر موجودا في زمن سابق، ويكون الشرط لفعليته وهو العصيان متأخرا. بل نفس الامتثال أيضا يكون متأخرا لأن زمان العصيان الأهم ونفس زمان امتثال المهم، فيكون امتثال المهم الذي هو نفس زمان عصيان الأهم لأنهما في زمان واحد كلاهما متأخرا. امتثال الأهم مهم وشرط فعلية الأمر بالمهم كلاهما الزمن الثاني، لكن الأمر بالمهم في زمن في آن قبل هذا الزمان، فيلزم هم محذور الشرط المتأخر وهم محذور الواجب المعلق وهو تقدم الوجوب ولو بآن ما زمانا على زمان الواجب، لأن زمان الواجب هو زمان العصيان، امتثال العصيان الامتثال هذا نفس زمان عصيان ذاك، فامتثال المهم زمانه زمان عصيان الأهم، والأمر قبل هذا الزمان ولو بآنين، فيلزم أن يكون هناك واجب متأخر معلق، أي الوجوب متقدم في الزمان والواجب زمانه متأخر، فهم شرط الفعلية متأخر هم يكون الأمر متقدما وسببه شرطه متأخرا، على مصطلح محذور الشرط المتأخر، وهم يكون زمان الوجوب متقدما عن زمان الواجب وهذا فيه محذور الواجب المعلق مثلا الذي الواجب المعلق أيضا مستحيل عند بعضهم. إذن فتمام الشقوق الثلاثة فيها محذور، شق جعل العصيان سببا وشرطا لأمر بالمهم بعد زمان العصيان بنحو الشرط المتأخر هذا خروج عن الفهم، مقارن لا يعقل، متأخر فيه محذور الشرط المتأخر وفيه محذور الواجب المعلق. إذن فالأقسام الثلاثة تكون كلها غير معقول، ومن هنا بعضهم أو المستشكل بهذا الإشكال حاول أن كما في الكفاية لعله يجعل الشرط العزم على العصيان لا نفس العصيان على ما سفيئة حينئذ تحدث أيضا في المريض تخلصا من مثل هذا الإشكال. على كل حال فهذا إشكال، هذا الإشكال له جوابان. الجواب الأول أن الالتزام بالشرط المتأخر والواجب المعلق تقدم في محلهما أنه لا محذور فيه، لو فرض أن هذا الإشكال تسجل فيلتزم بالشرط الثالث، لأن الصحيح أن الشرط المتأخر معقول في باب الوجوبات في باب الأحكام، وأيضا الواجب المعلق معقول، فأصل هذا الإشكال مبني على القول باستحالة الشرط المتأخر واستحالة الواجب المعلق. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني هو يكون باختيار الشق الوسط، أن هنا لا داعي للتشبث بمبنى إمكان الشرط المتأخر أو إمكان الواجب المعلق، بل حتى على المسالك التي ترى استحالة الشرط المتأخر الأحكام استحالة الواجب المعلق أيضا هنا يمكن أن يكون عصيان الأهم عصيان أحد الخطابين شرطا مقارنا لفعلية الأمر بالمهم، ففي نفس زمان العصيان يتحقق الأمر يصبح فعليا الأمر بالمهم لا في زمان قبل هذا الزمان، لكي يلزم المحظورين المذكورين. إذن قيل في هذا الإشكال أنه لا يمكن أن يكون الصيام الأهم شرطا مقارنا لفعلية الأمر بالمهم، لأن فعل المهم امتثال المهم زمانه نفس زمان الصيام الأهم. حينئذ لابد أن يتقدم الأمر على الامتثال على الواجب لكي يعقل أن يكون هناك داعوية له امتثال. هذا الكلام غير صحيح، بل يمكن أن يكون زمان الواجب يعني زمان الامتثال الواجب مع زمان الأمر زمانا واحد، نفس الآن الذي هو آن فعلية الوجوب بنفسه آن الواجب أيضا بلا تقدم. لا يشترط التقدم بين الوجوب والواجب زمانا. فذلك أما أولا فبالنقض بسائر الواجبات، فإننا في سائر الواجبات ماذا نقول؟ الواجبات المشروطة بشروطين أو بوقتين، كالواجبات المؤقتة مثلا الوجوب صلاة الظهر عند الزوال، الزوال شرط لفعلية الأمر بصلاة الظهر. زمان الوجوب مع زمان الواجب متحد، بمعنى أن الإنسان لو تهيأ قبل دخول الوقت بمجرد الآن الأول من الزوال كبر أنا صلاته صلاة صحيحة، لا إشكال في صحة الصلاة. لا يقال بأنه دائما كل واجب مؤقت بوقتين بشرطين، يكون في الآن الأول من تحقق الشرط تحقق الوجوب، وذاك الآن لا يقع فيه الواجب، في الآن الثاني يتحقق زمان الواجب، وإلا يلزم أن تكون الواجبات المشروطة كلها من الشرط المتأخر أو من الواجب المعلق، من الشرط المتأخر ومن الواجب المعلق، لأن زمان الوجوب تقدم فيه وزمان الواجب تأخر ويكون واجبا معلق، ويكون شرط متأخر أيضا لأنه سوف يكون فعلية الوجوب مشروطا في الزمان الأول ببقاء قدرة المكلف، بكون المكلف قادرا على الواجب في الزمان الثاني، فالقدرة على الواجب في الزمان الثاني يصير شرط متأخر لا محالة. هم يبتلي تبتلي كل الواجبات المشروطة والمؤقتة بوقت، تبتلي بمحذور أي الشرط المتأخر والواجب المحذور. هذا خلف، هذا تهافت، وبعبارات أخرى الجمع بين الاستحالة المبينة في الإشكال للشق الثاني والشق الثالث تهافت في نفسه، لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين. في الشق الثاني نقول الوجوب لا يمكن أن يكون مقارنا زمانا مع امتثال الواجب مع زمان الواجب، لا بد أن يتقدم عليه. في الثالث نقول الشرط المتأخر مستحيل والواجب المعلق مستحيل، إذن فلا يبقى واجب في الدنيا، لا يمكن أن يكون واجب فعليا، لأنه متى يكون فعلي؟ زمان الوجوب والواجب يكون في زمان واحد، وهذا قيل أنه مستحيل. يكون متقدم نبتلي بمحذور الشرط المتأخر والواجب المعلق، محذور الواجب المعلق لتقدم الوجوب زمانا ولو آنا على الواجب، زمان الواجب والآن الثاني. شرط المتأخر لأن قدرة على الواجب في زمانه شرط في فعلية الأمر، القدرة على الواجب شرط في كل تكليف، إذن والقدرة متأخرة لأن زمانها متأخر، زمانه المقدور متأخر، القدرة في الزمان الثاني شرط متأخر بفعلية الوجوب في الزمان الأول، إذن فينبغي أن لا يعقل وجوب أصلا فعلية وجوب. هذا معنى يدل على وجود خلل هنا، والخلل لا محالة لو قبلنا استحالة الواجب معلق والمشهور بالشرط المتأخر في هذه النقطة، أنه أي مانع لا محذور في أن يكون زمان الوجوب مع زمان الواجب زمانا واحدا. إذن فالإشكال الأول الذي يرد على هذا الكلام أنه لا بد أن يتقدم الوجوب على الواجب والأمر على المأمور به في الزمان ولو آنا ما، أولا بالنقض بسائر واجبات المؤقتة بوقتين أو بشرطين، وثانيا بأنه لا وجه أصلا لهذا البيان، يعني لا ملاك لهذا التقدم، فإنما نكتة التقدم التي أوهمت عند هؤلاء القائلين بلزوم التقدم بين الآمر وزمانان والمأمور به أو امتثال المأمور به، أحد أمور أربعة كلها غير تامة، أحد مناشئ أربعة أوجبت هذا الإشكال في المقام، كلها غير تامة هذه الأمور الأربعة والمناشئ الأربعة. المنشأ الأول ما في الكفاية، من أن هناك أشير إلى هذا المنشأ، من أن الآمر إن باعتبار أنه يكون داعيا نحو الامتثال فلا بد أن يتقدم على زمان الامتثال، لأن الامتثال لا بد أن يكون من خلال الفعل الاختياري للمكلف، وهو فرع أن يتصور الفعل ويصدق بالفائدة فيه واللزوم الإطاعة فيه مثلا، ويجزم ويعزم ويجزم ثم يحصل له الشوق المؤكد، وهذه أمور زمانية قد تستدعي زمانا، فلا بد أن يتقدم الأمر زمان فعلية الأمر، ولو آلا ما لكي يتصوره المكلف فيصدق بفعليته فيعزم ويجزم على الامتثال. ما إذا كان في نفس زمان الامتثال، إذن كيف تتحقق هذه المقدمات التي هي تستدعي زمانا ولو قصيرا آلا ما؟ إذن الأمر حينما يكون من أجل الداعي والتحريك نحو الامتثال، والامتثال من المكلف تتوقف على هذه المقدمات والمبادئ القصدية والإرادية التي تستلزم زمانا مرور زمان، فلا بد أن يكون هناك فاصل بين زمان فعلية الأمر وزمان الامتثال. إذا هذا المنشأ الأول، هذا المنشأ جوابه واضح، أنه هذه الأمور وإن كانت وقد مبادئ الإرادة والاختيار والامتثال قد تستدعي زمانا أمور زمانية، لكن زمانها لماذا لا بد أن يكون من في طول زمان فعلية الأمر، يمكن أن تكون قبل زمان فعلية الأمر، قبل زمان فعلية الأمر ولو بآن ما يعلم أن الأمر سوف يصبح فعليا فيتهيأ يصدق ويتصور ويصدق ويعزم ويجزم، حينما يكون أصبح الأمر فعليا يبدأ بالامتثال، كما قلنا أنه يهيئ نفسه ثم يكبر في أول آنات فعلية الأمر بالظهر. إذن فتحقيق هذه المقدمات لا تتوقف على أن يكون بعد زمان فعلية الأمر، لأنها أمور ترتبط بالتصور والتصديق والجزم والعزم، وهذا كله يمكن أن يكون من قبل، وتنتهي مقارنا مع زمان فعلية الأمر الذي هو زمان الامتثال أيضا، فيبدأ الامتثال مع زمان فعلية الأمر. هذا المنشأ واضح العدم. المنشأ الآخر لهذا التصور والتوهم لزوم تقدم الأمر على الامتثال زمانان، أنه لو ما قد يظهر من بعض عبائر التقريرات من إرزاق قدس السره، من أن الأمر لو كان في زمان الامتثال فعلية الآن في نفس زمان فعلية الامتثال يلزم منه طلب الحاصل، لأن زمان الامتثال قال الفعل متحقق بحسب الفرض الامتثال، فالأمر به في زمان هو موجود هذا طلب شيء حاصل، وطلب الحاصل لغو أو مستحيل. هذا أيضا بيان آخر. هذا البيان جوابه أن صحيح الأمر في الامتثال معناه حصول الواجب، فزمانه زمان حصول الواجب أو زمان تحصيل الواجب، لكن فعلية الأمر وتزامنه في الزمان مع زمان الامتثال لا يستلزم تحصيل الحاصل، لأنه حصل بهذا الأمر، لو كان يحصل بغير هذا الأمر نعم كان تحصيلا للحاصل، حصل لكن حصوله من ناحية داعوية نفس هذا الأمر الذي هو زمانه هذا الزمان. تحصيل الحاصل عبارة عن أنه يؤمر بشيء لو مع قطع النظر عن الأمر يكون حاصلا، أما يؤمر بشيء بهذا الأمر يحصل ولو في زمان الأمر، هذا ليس طلب الحاصل لتحصيل الحاصل، بل بالعكس هذا هو الشيء الذي يريده المولى ويطلبه ويقصده من أمره، وإلا لازم الناقض حينئذ بالعلة التكوينية وبالإرادة التشريعية معا. يذكر هنا السيد نقضين، نقض بباب العلل التكوينية. في العلل التكوينية ماذا يقال؟ العلان زمانها أليست معاصرة مع زمان وجود المعلول؟ هكذا يقال أحد قوانين العلية التعاصر في الزمان بينه وبين العلة والمعلول، بل يستحيل أن تكون العلة في زمان والمعلول في زمان بعده في زمان واحد. هو يقال هذا طلب الحاصل، لأن في زمان هذه العلية علية هذا العلة المعلول موجود، فالمعلول يكون علة لشيء حاصل. فإن كما أن طلب الحاصل محال أو لغون، علية شيء لشيء موجود أيضا محال، العلية لشيء حاصل أيضا يكون محالا. هناك ماذا يقال؟ يقال صحيح هذا موجود، لكن موجودا بهذه العلة في هذا الزمان. لو كان موجودا بعلة أخرى بقطع النظر عن هذه العلة، كان إيجادها مع فرض وجودها مع قطع النظر عن هذه العلة، إيجادها بهذه العلة مستحيلا، لأنه إيجاد الموجود، وإيجاد الموجود مستحيل، إيجاد شيء موجود يكون مستحيلا. إذن فلا يلزم هذا النقد هناك. كيف يجاب عليه؟ هذا الجواب النفسي هنا موجود. وفي الإرادة التشريعية أيضا نقض بنقض آخر السيد الشهيد هنا، وهو أنه وإلا يلزم المحذور حتى لو قيل بتقدم الوجوب زمانا والآمر على الامتثال، لأن هذا الأمر الذي صار فعليا قبل زمان الامتثال هل يبقى إلى زمان الامتثال أو يرتفع في زمان الامتثال؟ إذا ارتفع معناه أنه لا امتثال، لأنه إذا لم يكن في زمان الامتثال أمر فهذا ليس امتثالا، فلماذا المكلف يمتثل؟ إذا كان باقيا باعتبار بقائه في الزمان الثاني يكون واجب على المكلف أن يمتثل، فيقال هذا اللي كيف يلزم تحصيل الحاصل. إذن فهذا البيان أيضا واضح جوابه. المنشأ الثالث لتوهم لزوم تقدم الأمر زمانا على الامتثال على الواجب، زمان امتثال الواجب، هو أنه الأمر علة داع بمثابة العلة ولإيجاد الامتثال إيجاد الواجب، فلا بد أن يتقدم عليه لأن العلة متقدمة على المعلول. وهذا جوابها أيضا واضح، أن العلة متقدمة على المعلول رتبتان لا زمانا، وإلا بالعكس قالوا أن العلة لا بد أن تكون في زمان المعلول، يستحيل تقدمها على المعلول زمانا. إذن فهذا المنشأ أيضا غير. المنشأ الرابع الذي لعله هو المنشأ الذي يتوجه توهمه في الأذهان، أن يقال بأن الامتثال موجب لسقوط الأمر، الامتثال والعصيان مسقطان للأمر، فإن الأمر يسقط، هكذا قالوا، يسقط بالعصيان ويسقط بالامتثال. فإذا كان الامتثال سببا لسقوط الأمر، إذن استحال أن يكون زمان الامتثال زمان فعلية الأمر، لأنه زمان السقوط، والسقوط ضد الثبوت. يكون الامتثال زمانا للثبوت وفي نفس الوقت هو سبب للسقوط، فيكون زمانا للسقوط، معناه اجتمع الثبوت والسقوط، هذا تناقض تهافت، السقوط نقيض الثبوت. إذن فلا محالة، لابد أن يكون الأمر موجودا آنا ما قبل الامتثال يسقط في زمان الامتثال بالامتثال، فلا بد من تقدمه، تقدم فعلية الأمر ولو آنا ما على زمان الامتثال. هذا الوجه الذي لعله يظهر من بعض الكلمات. إذن هذا الوجه المنشئ الرابع أيضا غير تابعين، وجهين غير تام. وجه مبنائي كلي ذكره سيد الشهيد في بحث أبحاث أخرى، لا أدري هنا لماذا لم يشير إليه، أنه أساسا سيد الشهيد لم يقبل سقوط الأوامر وسقوط الفعلية، هذا قرأناه في بحث آخر، لا بالعصيان ولا بالامتثال، فإن فعل المحبوب لا يزيل محبوبيته، واتيان به أو عدم اتيان به لا يغير، لا يوجب سقوط الفعلية، وإنما تسقط الفاعلية لا الفعلية ولا الأمر فعلية. على هذا المبنى لا موضوع لهذا المنشأ. على المبنى الآخر الذي يرى العصيان والامتثال مسقطين لفعلية الأمر، مع ذلك يقال أنه ما يكون مسقطا للفعلية صحيح، مثلا تسقط الفعلية بالعصيان والامتثال، لكن سقوطهما في طول العصيان والامتثال، أي بعد زمان الامتثال والعصيان، حينما ينتهي الزمان فيكون فعل ذاك المأمور غير مقدور، يسقط بالعاجز وبمضي زمانه الذي مضي الزمان يؤدي إلى أن يكون حينئذ غير ممكن تحقيقه فيسقط. ليس نفس زمان العصيان والامتثال زمان السقوط، بل الزمان الذي يترتب على زمان الامتثال بعد مضي زمان الامتثال والعصيان يسقط الأمر بناء على قبول كبرى سقوط الفعلية بالامتثال والعصيان. هذا السقوط يكون بهذا النحو، بملاك مرور زمان العصيان والامتثال فيعجز عنه حينئذ، مثلا لو كان لم يفعله فيسقط حينئذ، يكون حينئذ السقوط في الزمان الثاني لا في نفس زمان العصيان، ولا زمان الامتثال زمانه فعلية الأمر، لأنه زمان أعمال القدرة وهكذا زمان العصيان، نفس زمان العصيان لا يزال الأمر فعلي وبه بفعليته يحصل العصيان، لو لم يكن فعليا فيعصي أمرا غير فعلي الآن لا معنى له، أو يمتثل أمرا غير فعلي في بعد مرور هذا الزمان بحيث انتهى وقت الواجب، حينئذ يعجز عن فيسقط الأمر إذا كان لم يفعله مثلا، فيكون السقوط مترتبا زمانا، يعني في زمان ما بعد زمان الانتقال والعصيان، فمن هذه الناحية أيضا لا إشكال. هذا الإشكال الأول. إذن فالإشكال الأول غير تام، لأنه يمكن اختيار الشق الثاني والثالث، أما الثالث على المبنى إمكان الواجب المشروب بالشرط المتأخر وإمكان الواجب المعلم. الشق الثاني بعد على جميع المباني، وهو أن يكون العصيان للأمر بالأهم شرطا مقارنا لفعلية الأمر بالمهم في نفس زمان العصيان ولا محذور فيه. الإشكال الثاني الجانبي مبني على مسالك المرزا قدس سره في بحث الإطلاق والتقييد، كأنه يراد الاستفادة من بعض تلك المباني للإشكال الجانبي هنا، وفي الواقع استفادة من هذا الإشكال من هذا المسلك للمرزا، مسلكه في باب الإطلاق والتقييد من أن التقابل بينهما لكونه تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذن يقال بأن هذا يلزم منه عدم إمكان الأمر الترتبي واستحالة الأمر الترتبي نتيجة هذا المبنى، وتقريبه بنحوين. التقريب الأول هو أنه لهذا الإشكال، وأنه حيث أن المرزا يقول إذا التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا استحال الإطلاق استحال التقييد أيضا، لأن التقابل بينهما تقابل عدم الملكة، فيطبقه هذا المستشكل من هذا الجانب، يقول في المقام الأمر بالضد مطلقا غير مشروط بعصيان الأهم، بل مطلقا من حيث العصيان وعدم العصيان أي الامتثال، الأمر بالضد المهم مطلقا حتى لحال امتثال الأهم، وهذا محاله من دون شك، لأنه طلب للجمع بين الضدين لا يقول به بإمكانه حتى الترتبي، الأمر بالضد المهم مطلقا مع الأمر بالضد الأهم يعني حتى لحال امتثال الأهم، هذا لا إشكال في استحالته لأنه طلب للجمع بين الضدين. فإذا استحال هذا الإطلاق يعني الأمر بالمهم مطلقا مستحيل، أي إطلاقه لحال امتثال الأهم، فالتقييد المقابل لهذا الإطلاق أيضا يكون مستحيلا، والتقييد المقابل لهذا الإطلاق تقييده بحال عدم امتثال الأهم يعني بحال عصيان الأهم يكون مستحيلا، لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق المقابل له، فإذا استحال الإطلاق استحال التقييد المقابل له، فيستحيل الأمر بالمهم مشروطا بعدم امتثال الأهم لأنه يستحيل الإطلاق المقابل لهذا التقييد. هذا تقريب، هذا التقريب فيه أولا يرد عليه النقض بسائر الموارد في بحث عدم إمكان إطلاق الأمر للعاجز، حيث أنه يقال هناك أن إطلاق الأوامر الأمر بشيء إطلاقه لفرض العجز لحالة عجز المكلف عن مستحيل، خصوصا عند المرجع الذي يقبل هذا وهو صحيح أن هذا الإطلاق لا يمكن وله مقيد لا محالة، هذا مستحيل. فإذا استحال فالتقييد المقابل له وهو تخصيصه بالقادر بغير العاجز أيضا يكون مستحيلا. إذن فيستحيل تستحيل الأوامر كلها لأن الأوامر كلها مقيدة بالعاجز عند المرجع، فتكون مستحيلة لأنها مقابل الإطلاق المستحيل، وإذا استحال ذاك المقابل استحال هذا. هذا النقل. والحل أن الذي ذكره المرجع وذكره في المنطق أنه إذا استحالت الملكة استحال عدمها، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لا أنه إذا استحال أي منهما استحال المقابل له، لا توجد قاعدة بهذا النحو. هذه القاعدة إذا استحال التقييد استحال الإطلاق يأخذها المرزا بحسب الحقيقة من هذه النكتة، أن التقابل كما يبين في وجهها في محله وتقدم أيضا عادة يشار إليه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، أي أن الإطلاق ليس عبارة عن عدم القيد عدم التقييد، الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل للتقييد، نظير العدم والملكة في المنطق، أي نظير العمى والبصر. هناك يقال عدم البصر لكن في كائن قابل للبصر، لا في مثل الجدار، عدم البصر في الجدار لا يسمى عمى لأنه عدم لوجود مقيد، هذا الوجود بخصوصية أنه وجود في موضوع له شأنية هذا الوجود. إذن فإذا كان العدم في مورد من باب انتفاء ذاك الموضوع كالجدار، هذا ليس ذاك العدم، هذا عدم الموضوع لا عدم الملكة. عدم الملكة عبارة عن عدم الوجود الخاص المقيد بذاك الموضوع. فإذا كان في مورد ذاك الوجود غير معقول، أي لا موضوعية لا موضوع له، إذن فعدمه ليس من باب العدم سالم انتفاء الموضوع، فلا يسمى بالعمى. هذه هي النكتة، وهذه النكتة إنما تقتضي أن يكون حينما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق، أما حينما يستحيل الإطلاق لا يستحيل التقييد، يجب التقييد حينئذ إذا كان الموضوع في مورد صالح للتقييد، لكن الإطلاق مستحيل، يعني الملكة ضرورية الوجود تكون حينئذ واجب الوجود الملكة، لأنه تكون أيضا مستحيلة. إذن فالتطبيق هنا تطبيق مغلوب لهذا التقريب، وأوضح من هذا التقريب بطلانا التقريب الثاني، فإن التقريب الثاني هكذا يقول بأنه يطبق مبنى إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بهذا النحو، يقول التقييد للأمر بالمهم لا يمكن الأمر بالمهم مشروطا بامتثال الأهم، عكس الترتب، الأمر بالمهم مشروطا بامتثال الأهم مستحيل يقينا. لماذا؟ لأنه طلب للضدين، في حال امتثال الأهم يكون فعل المهم جمعا بين الضدين وهو محاله. إذن فتقييد فجعل الأمر بالمهم مشروطا بامتثال الأهم مستحيل، فالإطلاق المقابل له أيضا يكون مستحيلا. الإطلاق المقابل له يعني شنو؟ يعني ثبوت الأمر للمهم في فرض عدم امتثال الأهم، هذا الإطلاق المقابل له، هذا أيضا يكون مستحيلا. فثبوت الأمر على المهم في فرض عدم امتثال الأهم وعصيان الأهم أيضا مستحيل. وهنا بعد طبقنا استحالة على الإطلاق بملاك استحالة التقييد، وهذا جوابه أنه هذا معناه أن ثبوت الأمر على المهم في حال عدم امتثال الأهم بنحو الإطلاق مستحيل، يعني في خلال جعل مطلق يشمل الحالتين نعم مستحيل، لأن التقييد المقابل له مستحيل. أما ثبوت الأمر على المهم مقيدا بجعل مقيد ومشروط بفرض عدم امتثال الأهم، هذا ليس ثبوتا إطلاقيا بل هذا ثبوت آخر، هذا ثبوت تخصيصي، هذا ثبوت للأمر بالمهم في خصوص فرض الصيام الأهم وعدم الامتثال للأهم. هذا الثبوت غير الثبوت الإطلاقي. استحالة التقييد يثبت استحالة الثبوت الإطلاقي، يعني ثبوت بالإطلاق، لا يثبت استحالة الثبوت للفرد الفاقد بهذا القيد المستحيل بجعل مقيد بذاك الفرد، لأن هذا جعل آخر ثبوته ليس ثبوتا بالإطلاق بل ثبوت بالتقييد. استحالة التقييد يثبت استحالة الثبوت الإطلاقي لفاقد القيد، ولا يثبت استحالة الثبوت الخاص بفاقد القيد بثبوت تقييدي بجعل آخر مقيد ليس بإطلاق هذا الجعل. إذن فما هو المستحيل؟ أن يكون هناك جعل مطلق للحالتين، هذا مستحيل، لأن تقييده بحالة الامتثال مستحيل، فالإطلاق المقابل لا أيضا يكون مستحيلا. هذا هو مفاد تلك القاعدة لا أكثر، لأنه ثبوته بأي جعل آخر حتى جعل غير إطلاقي، جعل تقييدي، يكون محالا، هذا لا يستفاد. وإلا لزم نفس النقل، هو أن كل خطاب حينئذ يكون جعله مستحيلا، لأن تقييده بالعاجز مستحيل، لا يمكن جعل خطاب مقيد بالعاجز عنه، فإن هذا تكذيب بغير مخدوق. فثبوته للقادر، الإطلاق المقابل للعاجز هو ثبوته للقادر، أيضا يكون مستحيلا. إذن فلا يعقل جعل خطاب على القادر، لأنه التقييد المقابل له مستحيل. هذا النقد نفسه هنا أيضا يكون واردا. فحله ما ذكر من أن المرزا يقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، أي استحال أن يثبت الحكم بهذا الجعل من خلال إطلاقه لذاك الفرد، أما ثبوته بجعل آخر مقيد بذاك حالة المقابلة بحيث لا إطلاق له للحالتين، هذا جعل آخر وثبوت آخر. استحالة التقييد لا يستلزم من استحالة ذاك الثبوت، وهذا واضح. فالإشكال الثاني أيضا غير واضح غير وارد. إشكال ثالث يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.